شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام أنبيائه وخاتم رسله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها هو ذا ثاني أيام الدورة فيما يتعلق بمقاصد الحج الشرعي. أوجز ما تقدم في مجلس البارحة لنستأنف على بينة ما سنتناوله في لقاء الليلة بعون الله. تقدم بكم أيها الكرام في مجلس البارحة معنى مصطلح المقاصد الشرعية، وأنها الغايات والحكم والأسرار من وراء التشريع. فإن الشريعة لما كلفت العباد بأحكام من عبادات ومعاملات، جاءت هذه الأحكام من ورائها مقاصد يراد الوصول إليها وتحقيقها، ولهذا سميت مقاصد، يعني أن الشريعة قصدت الوصول إليها وتحقيقها في عبادات المكلفين ومعاملاتهم. وتقدم بكم أيضاً البارحة أهمية هذا المعنى، المقاصد، أهمية هذا المعنى، وبيان أنه جزء مهم في الشريعة، وأن التفقه فيه ودرايته والعلم به مطلب ملح. وتقدم بكم ثالثا أن لكل عبادة في الشريعة مقاصد من ورائها، وأن العبادة الشرعية تشتمل على هيئة ظاهرة المتمثلة في أحكامها الفقهية من أركان وواجبات وشروط وسنن، وأن العبادة تشتمل في شطرها الآخر على المعنى الباطن، وهو المقاصد والحكم والغايات والأسرار. تقدم بكم أيضاً أهمية المقاصد وضرورة العناية بها، وأن التفقه في الدين لا يكمل إلا بالجمع والمزاوجة بين الفقه في هيئة العبادة الظاهرة وبين الفقه في باطنها وحقيقتها وأسرارها، وهذان جزآن مكملان للعبادة. ومن أجل ذلك فهمنا البارحة أيضاً أن الاقتصار على الهيئة الظاهرة للعبادة لا يحقق مقصودها. نعم، تبرأ به الذمة ويسقط به التكليف، فمن صلى بلا خشوع أجزأته صلاته، ومن صام لم يحقق التقوى أجزأه صيامه، ومن حج ولم يحقق المقاصد أيضاً سقط وجوب الحج عنه. لكن فوات هذا المقصد في العبادة يفضي إلى جملة من المحاذير، منها أنه إخلال بالعبادة وإتيان بشيء منها لا بكلها كما أراد الله، ومنها أيضا أنه يفوت على العبد حلاوة التعبد لله بهذه العبادات ويفوت عليه لذتها. فإن لكل عبادة لذة ولا شك، ولما تجتمع لذائذ العبادات تحقق للعبد لذة الإيمان. هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. فله حلاوة تتذوق، وحلاوة الإيمان بحلاوة عباداته وطاعاته وأعماله التي يؤديها العبد. فإذا ما فات هذا المعنى فات التلذذ بالعبادة. يفوت أخيرا بغياب المقاصد في العبادات، كما تقدم بكم أيضا البارحة، يفوت تحقيق أثر العبادات في حياة العباد. فلا الصلاة تؤدي أثرها في حياة العبد، ولا الصيام، ولا الحج، وستعود عباداتنا عبارة عن رسوم جوفاء ومظاهر خالية من المعاني التي يمكن أن تفعل فعلها في حياة العباد. تقدم البارحة أيضاً أنه ما من عبادة في الشريعة إلا ولها هيئتها وأحكامها الظاهرة، ولها أيضاً مقاصدها، وأنه بحجم العبادات تكون المقاصد بإزائها. فكلما عظم شأن العبادة في ميزان الإسلام عظمت المقاصد المتعلقة بهذه العبادة. تقدم أخيرا أن من السبيل إلى معرفة مقاصد العبادات والوصول إليها يتحقق بأمرين. الأول صريح النصوص، فتجد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تؤكد هذا المعنى وتجليه، فليس في الشريعة غموض وليس فيها أسرار ولا ألغاز، فهي واضحة. والطريق الآخر هو تأمل النصوص واستقراؤها وتقليب جزيئاتها وصفحاتها، فتستخرج معان أخرى قد لا تنص عليه الأدلة لكن يمكن أن تستنبط منها وتفهم. أخيرا تقدم بكم أن التعبد لله بالاقتصار على مقاصد العبادات وإهمال هيئات العبادة عبث بالشريعة وسخف، وإن زعم صاحبه أنه يتعبد لله، فإذا قال إذا كان مقصود العبادة التقرب فأنا قريب فلا أحتاج إلى العبادة، وإذا كان المقصود من الاستغفار تطهير الذنوب وأنا لا ذنب لي فلا حاجة أن أستغفر، وهذا من الهراء والعبث في دين الله. فكذلك هو أيضا الاقتصار على هيئة العبادة الظاهرة وإهمال مقاصدها سيكون إخلالا بينا بجانب العبادة لله رب العالمين. أحبتي الكرام، الليلة نستأنف ونكمل الجزء المتبقي من المقدمات المتعلقة بمقاصد الحج، لنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في عرض أول مقاصد الحج ونبين كيف اشتملت عليه النصوص وأهمية العناية بها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وللمسلمين والمسلمات أجمعين. أحكام الحج بين جانبيها الفقهي والمقاصدي. يهتم علم الفقه بأحكام الحج الفقهية من شروط وأركان وواجبات وسنن وما يتصل بها من محذورات وكفارات وما إلى ذلك. ولم يجد الناظر في أحكام الحج الفقهية تقوى الله عز وجل وذكره تعالى مثلا ضمن أركان الحج أو واجباته مع عظيم تأكيد النصوص الشرعية عليهما تصريحا أو استنباطا كما تقدم، وذلك لأنهما في عداد مقاصد الحج لا في أحكامه الفقهية، وكذلك الحال في مقاصد الحج الأخر.
نعم أيها الإخوة، أنا نريد التأكيد على قضية مهمة، أنه حيث لم يتجلى في كلام الفقهاء ومدونات الفقه لم يأتي إيراد المقاصد وإبرازها، فليس هذا خللا علميا لدى الفقهاء وليس هو غفلة حاشاه، لكنه تركيز على المسار الذي اتجه إليه الفقهاء وهو الحديث عن الأحكام الفقهية، فتحدثوا عما تصدوا لأجله وأحسنوا رحمة الله عليهم. إذن أين الخلل؟ الخلل هو في ألا نستكمل هذا الجانب وننتقل إلى الشطر الآخر ونقيم للمقاصد الشرعية في العبادات وزنها كما أقيم لأحكامها الفقهية وزنها، فينبغي أن يتكافأ الجانبان في تناول العبادات في فقهها في تطبيقها في نشرها وتعليمها، هذا لابد أن يتوازى فيه الجانبان معا. فصنيع الفقهاء عندما يتكلم عن أركان فيذكر الإحرام ويذكر طواف الإفاضة والسعي ويذكر الوقوف بعرفة ويذكرون الواجبات فيريدون المبيت ورمي الجمرات والنحر وحلق الرأس وما إلى ذلك، ثم لا تجد من بين هذه المذكورات ذكر الأمر بذكر الله أو تحقيق التقوى أو تعظيم شعائر الله، وهذه من المقاصد، فعندما لم تذكر هنا فليس تقصيرا ولا غفلا لكنه إتمام لجانب من جانبي العبادة وهو أحكامها الفقهية. وعلينا أن ننظر أيضا بتكامل إلى الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالمقاصد. نعم.
وكذلك الحال في مقاصد الحج الأخر مثل تحقيق توحيد لله والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شعائر الله ونحوها، فإنها لا ذكر لها في الأحكام الفقهية باعتبارها في جانب أحكام الحج المقاصدية، وهذا مقبول على مستوى الترتيب العلمي والتقسيم الاصطلاحي، لكنه مرفوض تماما إذا بلغ درجة الإهمال والغفلة كما هو الواقع غالبا حين غلب الاهتمام بالأحكام الفقهية إلى حد الاقتصار عليها تعليما واستفتاء وأداء، فربما لا يولي الحاج أهمية بالغة لشأن ذكر الله في حجه لأنه ليس ركنا ولا واجبا ولا تجب فيه كفارة، مع أنه أعظم من ذلك رتبة حين أصبح مقصدا من مقاصد الحج، وربما تعب الحاج جدا في أداء نسكه لكنه لم يلق بالا لقضية التوحيد أو الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أعظم مقاصد الحج التي يراد للحجاج أن يبلغوها من خلال مناسك الحج، فيعود من حجه ولم تزل بقايا من لوثات الشرك والخرافة والبدعة عالقا بها قلبه، لأنه لم يرع تحقيق مقاصد الحج وانهمك في أداء الهيئة الظاهرة للمناسك بمعزل عن غاياتها.
هذا أرجو أن يكون بينا في غاية الوضوح عندما يتم الاقتصار على جانب الهيئة الظاهرة للعبادة، تماما كما لو جئنا نعلم مسلما حديث العهد بالإسلام، جئنا نعلمه الصلاة فقلنا له قف واستقبل القبلة بعدما تتطهر وتحقق باقي الشروط، ارفع يديك وكبر ثم قل كذا وقرأ الفاتحة ثم اركع وقل كذا ثم ارفع، فإذا أفهمناه أن هذا هو فقط لا غير هو معنى الصلاة في الإسلام فقد أخطأنا. إذا ظن أو فهم من خلال ما أفهمناه إياه أن الصلاة هي حركات آلية تؤديها بين الركوع ورفع وسجود واعتدال، وأن هذا هو كل شيء يربط المسلم بربه في الصلاة، فقد أخطأنا، لأن المعنى لا بد أن يكتمل بشطره الآخر، أن نقول له هذا هو المعنى، لكن لا بد أن نفهمه أن الصلاة في حقيقتها اتصال بالله وانقطاع عن عالم الدنيا وإقبال بالقلب وخشوع بالجوارح والبدن مع القلب عندما نقف بين يدي الله عز وجل، ونفهمه ما معنى أما الركوع فعظموا فيه الرب، ما معنى وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ما معنى أن يقول الإمام لما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، وأنها لحظة يقال لك يريد ربك أن يسمع منك وأنت تتحدث بحمده فتكلم، سمع الله هذا أوان أن يسمع الله منك كيف تحمده، هذا المعنى لابد أن يعيشه. هي كما ترى هي حقيقة الصلاة، هو لبها وجوهرها، هو روحها، فكذلك سائر العبادات. أقول فإذا كنا قد أخطأنا في إفهام هذا المسلم الجديد معنى الصلاة بهذه السطحية المجردة، فنحن نخطئ أيضا عندما نفهم الحج أو نفهمه للحجيج أنه وقوف بعرفة، مبيت في ميناء، مبيت في مزدلفة، رمي جمرات، حلق رأس، نحر هدي، وهذا كل شيء، عندما نعزل تماما هذه الهيئات عن حقائقها، وأن الحج يتعلق به أمور عظيمة شديدة في الإسلام تريد أن تربط قلب الحاج بربه وأن تعيد صياغة فكره وعقله وكل شيء في حياته، هذه هي مقاصد الحج. فإذا كان هذا يتحقق في الصلاة بالمثال الذي ذكر فهو كذلك تماما في الحج وفي سائر العبادات. إذا نحن نقول الآن عدم ذكر هذا، يعني لا نريد أن نصل إلى أن الحاج يصل عنده تصريح المسألة إلى أن تقول له هذه القضية مهمة، لا نريد أن يتبادر سؤال طيب هل يترتب على تركه شيء، هل هو من الواجبات، هل فيه كفارة. تلاحظون معي كثيرا أن الحاج أصبح يعني يهتم بحجه خشية أن يترتب عليه ما يلزم الكفارة مثلا أو الفدية فيخاف من هذا الجانب. نحن نريد أن نرتقي به إلى أعلى من هذا، ليس خوفا من الوقوع في الكفارة بل حرصا على الوصول إلى رضا الله، وخوفا من أن ينصرف من حجه وما نال موعود الله أكبر بتحقيق مقعد له في الجنة. هذا المعنى لابد أن يعيشه الحاج، لابد أن نفهمه ونفهمه للناس من ورائنا. للحج مقاصد عظيمة، عندما يتركز ذكر كلامه فقط إذا كان هذا لا يلزم فيه شيء فكأنك أنزلت من على ظهره جبلا، وطالما هذه المقاصد ما يترتب عليها لا كفارات ويصح الحج من غيرها فالحمد لله. تسطيح المسألة بهذه القضية ليست هي مراد الفقهاء لما ذكروا أحكام الحج أركانا وواجبات وشروطا ولم يذكروا المقاصد، تدري لما؟ ليس تهوينا بل تعظيما لشأن المقاصد، المقصد في العبادة أعظم من أن تكفره بكفارة إذا فات. الكفارات يا إخوة جبر لنقص يمكن أن يسد بالكفار، لكن المقصد أعظم من ذلك. لاحظ معي في الصلاة متى تسجد للسهو؟ إذا فاتك شيء من الواجبات أو فاتك ركن ثم استدركته فتسجد للسهو، لكن من فاته الخشوع في الصلاة وهو حقيقتها وروحه هل يسجد للسهو؟ جواب لا. وإلا لسجدنا للسهو في كل صلاة، لأننا يفوتنا قدر كبير من الخشوع. فإذا ما كنا نسجد للسهو لفوات الخشوع وهو روح الصلاة، نقول ولا يجب فيه سجود سهو. لما يقول الفقيه لا يجب في ترك الخشوع في الصلاة سجود سهو، هل هو تهوين واستخفاف بالخشوع؟ لا والله، هو تعظيم، وأنه أكبر من أن يجبر بسجود سهو. كذلك هي مقاصد الحج، عندما يفوتك شيء من المقاصد فعز نفسك، لأنه فاتك شيء أعظم من أن يكفر بفدية أو ذبح شاة أو صدقة، لا هو أكبر. عز نفسك، فاتك تحقيق معنى الحج والمراد الأكبر من ورائه. هكذا ينبغي أن تفهم القضية يا إخوة في المقاصد. فعدم ذكرها في الأحكام الفقهية وترتيب الكفارات على فواتها لا ينبغي أن يفهم على وجه التهوين والاستخفاف بشأنها، بل على وجه التعظيم والتهويل لمقامها، وأنها أكبر وأجل وأعظم من أن تجبر بكفارات. أقول في الصلاة مثالا حتى يقرب الفهم ويتضح. فكذلك الشأن في الحج، والحديث لا يزال متصلا. نعم.
والمتأمل في الهدي النبوي في الحج يجده قائما على الجانبين، سواء في الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أو من تعليمه وإفتائه لمن حج معه، وبسط ذلك يطول، وحسب الناظر أن يقف على حجه صلى الله عليه وسلم الممتلئ تعظيما لربه سبحانه وتوحيده وكثرة ذكره والافتقار إليه والتقلب في لذيذ التعبد بين يديه في الحج، مما رصده الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه كما نقلوا صفة الهيئة الظاهرة لأحكام الحج تماما، ولم يفرقوا في الوصف والرواية بين الأحكام الفقهية والمقاصدية، كما لم يفرقوا في الأحكام الفقهية ذاتها بين الأركان والواجبات، وتمييز ذلك وتقسيمه في صنيع أهل العلم إنما كان لغرض التوضيح والبيان، وما كان ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى الاقتصار على بعضها وإهمال بعض.
نعم، سنختم هذه المقدمات بذكر أثر غياب هذه المقاصد في الحج، وكيف أفرز صورا سلبية نحن نحاول من خلال دورة المقاصد أن نستدرك ذلك، وأن ننأى عن الوقوع في مثل هذه المآخذ. نعم.
غياب المقاصد في الحج آثار ونماذج. غياب المقاصد في الحج كان خللا في اتجاهين، أحدهما متعلق بأداء الحجاج لمناسكهم، والآخر متعلق بدور التوجيه والتعليم والإفتاء من قبل أهل العلم والدعاة والمرشدين للحجاج. فالأول خلل عملي والثاني خلل علمي، ولكل منهما آثار بينة على عدة مستويات، أعرض طرفا منها بعد بيان نماذجها. فمن ذلك على المستوى العلمي ما نراه من غالب الحجيج الذين لا يبالون بتحقيق مقاصد الحج من انهماك في الهيئة الظاهرة، فالذكر مثلا وهو من أعظم مقاصد الحج رغم كثرة وروده والتأكيد عليه والإكثار منه، ربما كان أقل شيء يفعله الحاج في حجه وما ينتج عن ذلك من فوات تحقيق آثاره. ومثل ذلك مقصد تعظيم شعائر الحج حين يغيب، فلا تؤدى العبادة إلا برغبة الانتهاء منها والفراغ كيفما اتفق، ولو صحب ذلك عجلة ومزاحمة وأذية للآخرين.
كل هذا يا إخوة سيأتي تفصيله عندما نعرض لمقاصد الحج واحدا واحدا الليلة والليالي المقبلة إن شاء الله. سنبين كيف أنه مقصد عظيم ودلت عليه النصوص وبينت أهميته، وكيف أن غياب ذلك أنتج صورا نلحظها في أنفسنا وفي الناس من حولنا عندما يغلب علينا الاهتمام بالهيئة الظاهرة. أترى أن الحج ليس إلا مسارعة في الخطوات ومراكضة ومزاحمة ومحاولة الانتهاء ومدافعة الضعف والنساء والأطفال وصور والله تجزم أن الله عز وجل ما يريدها من عباده الحجيج وهم يأتون بيته الحرام والمشاعر العظام، لكن غابت المقاصد، غاب الجوهر، غابت الحقائق للعبادات، فانهمكنا في الظواهر ثم نتجت تلك الصور التي لا تحب أن تراها في مجمع عام، فضلاً عن أن يكون مجمع عبادة، فضلاً عن أن يكون في ركن من أركان الدين العظيم يجتمع له المسلمون صوباً من كل حدب وصوب شرق الأرض وغربها. كل هذا ينبغي أن يلتفت إليه بعناية.
نعم.
وعلى المستوى العملي، الفقر الشديد في المادة العلمية المقدمة للحجاج ذات العناية بجانب مقاصد الحج في كل أشكالها، المحاضرات والمطبوعات والخطب والفتاوى وتوجيهات المرشدين المرافقين للحجاج، وتبعه تعليمات الجهات التنظيمية المختصة ذات العلاقة، وانحصر التركيز تماماً على جانب الأحكام الفقهية للمناسك وواجباتها وأركانها وشروطها ومحظوراتها وكفاراتها، حتى الفتاوى والنصح لا يكاد يطرق جانب مقاصد الحج إلا يسيراً، فربما ترسخ في مفاهيم الحجيج عدم أهمية ذلك بالنظر إلى عدم ترتب كفارة أو حكم فقهي آخر يستوجب الأداء على غياب المقاصد، ولم يدركوا بعد أن غياب المقاصد طريق لتفويت أعظم هدفين من ورائها، وهما التلذذ بالعبادة حال أدائها وتحقيق أثرها المنشود في حياة العباد بعد أدائها.
نعم.
ويمكن إيجاز تلك الآثار في الجوانب التالية: أولاً، فقدان ذينك الأثرين العظيمين لتحقيق مقاصد الحج، التلذذ بالعبادة وتحقيق أثرها في الحياة، فيعود
كل عبادة يا إخوة إذا وفق العبد في الإتيان بهيئتها مع تحقيق مقاصدها يصيب لذة العبادة أثناء أدائها وأثرها في حياته بعد أدائه، كل العبادات كذلك. فإذا غابت المقاصد غابت هاتان الثمرتان العظيمتان، فلا يتلذذ حال الأداء ولا يجد أثرها في حياته بعد الأداء. هذا حكمة إلهية جاءت لبيان أثر هذا المعنى العظيم في العبادات. نعم.
أولاً، فقدان ذينك الأثرين العظيمين لتحقيق مقاصد الحج، التلذذ بالعبادة وتحقيق أثرها في الحياة، فيعود الحاج من حجه الذي شرع له السفر وبذل المال ومفارقة الأوطان والتعرض للأخطار كما أتى إليه. ثانيا، غلبة التعجل في الحج والرغبة في الخلاص من أداء المناسك والعبث في صورة التماس الترخص على حساب الاجتهاد والحرص على التمام وتحصيل الأفضل والأكمل. ثالثا، ضياع فرصة عظيمة في الحياة من شأنها أن تعيد صياغة قلب المسلم وفكره إيماناً وأخلاقياً، وتهذيب سلوكه واستكمال جوانب البناء في شخصيته. رابعاً، تعطيل شطر عظيم من العبادة بالاقتصار على هيئتها الظاهرة دون تحصيل معانيها الباطنة حكماً وأسراراً. خامساً، غياب الرسالة الحضارية التي يحملها الحج للبشرية بمظهره العظيم في حشده البشري ونظامه الشرعي وإجرائه التنظيمي بسبب بعض الأنماط السلبية من فوضى وعشوائية وذاتية يقودها الأداء الظاهر الأجوف للعبادة.
إذا ما أردنا المصارحة سنقول يا إخوة إن اجتماع المسلمين في الحج كل عام في مكة والمشاعر يمثل مؤتمراً عظيماً للإسلام والمسلمين قاطبة كل عام. هذا الحشد العظيم، هذا المؤتمر الجامع للمسلمين قاطبة يحمل رسالة حضارية للأمم حولنا. ينبغي أن نفهم هذا وأن نقوله بكل صراحة. عندما تزدحم الملايين في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة أيام الحج، والله فإن العالم كله يرقب هذا الاجتماع والحشد البشري. العالم أقول مؤمنه وكافره يرقب هذا الحشد البشري ويتابعون باستغراب وتعجب ودهشة وحيرة ما هذه الأمة. فما الذي تتمنى أن ينقله هذا الاجتماع البشري للأمة من رسالة إلى الأمم الأخرى وهي ترقب وترصد بتتبع شديد ونظر ما هذا؟ إننا بحاجة إلى أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا إيمانيا روحانيا تشع منه معاني الإيمان والطاعة والإخبات لله. نريد أن نقول للأمم من حولنا هدانا الله إلى الحق الذي غاب عنكم. نريد أن يكون حجنا بمظهره وهيئته وما يراه الناس والمتتبعون لأحوال الأمة في هذا الاجتماع أن يكون محققا لمعانيه، أن يروا هذا الاجتماع فلا يرون إلا تراحما ولا يرون إلا تماسكا ولا يرون إلا ائتلافا ولا يرون إلا وجوها خاشعة وقلوبا خاضعة وعيونا دامعة وأكفا مرتفعة، ويرون بشرا تمشي على الأرض لكنهم ملائكة أطهار. نريد هذا المعنى أن يتحقق، ولن يتم ذلك إلا بأن ننجح في إحياء مقاصد الحج، في أداء الحجيج لمناسكهم. فلما غاب هذا أصبحت الصورة التي يمكن أن يراها المتتبع هو التزاحم، هو التراكم، هو الاندفاع، هو شيء كثير مما يمكن أن يحصل في أي حشد بشري. أي حشد بشري لما يكون في ملاعب كرة وفي أوساط بشرية يجتمع لها الملايين في مكان ما في الدنيا، لكن الفرق الكبير أننا نجتمع عبادة لا لهوا وعبثا، أننا نجتمع ليس في عبادة فحسب بل في ركن عظيم نحن نكمل به ديننا وتسمو بها أرواحنا ونهذب بها قيمنا وأخلاقنا، معاني كبيرة. هذه المقاصد هي التي تعمل على إحياء هذه المعاني في أداء الحجيج لحجهم. أيضا إذا كان الحج بهذا المقصد العظيم فغيابه والله يفوت فرصة عظيمة للحاج الذي بذل المال وسافر واغترب وقطع المسافات، فجاء هنا لأجل أن يحقق معنى لا يجده في بلده ولا في مجتمعه من حوله، لأنه أقبلها هنا وهو يقول لبيك اللهم لبيك، فأقبل وهو منقاد تماما. أما ترى التزم بالمحظورات فتركها وبالواجبات ففعلها وعنده استعداد تام أن يقدم كل شيء، فإذا قال له المفتي والفقيه يلزمك وكذا استجاب وفعل، وإذا ارتكب خطأ كفر. هذا الانقياد العجيب الذي يجده الحاج من نفسه هو نفسه لا يجده من نفسه عادة في غير الحج، فالذي حصل أن انقيادا عجيبا تقبل عليه النفوس في موسم الحج هي فرصة عظيمة مواتية لأن تعيد القلوب المسلمة تهذيب نفسها، وأن تعيد أيضا العقول المسلمة صياغة أفكارها في ضوء نصوص الشريعة كما أراد الله. الحج موسم عظيم وفرصة كبيرة، وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله في ذكر المقاصد تفصيلا. نعم.
سادسا، شيوع بعض صور القاتمة في الحج، الفوضوية والتدافع والزحام والأذية وسوء النظافة ورفض التنظيم والاحتيال على النظام والاستغلال البشع إلى آخره، من خلال اندفاع غاب عنه رؤية مقاصد الحج واستيعابها. سابعا، تحجيم دور الحج ورسالته في حياة الحجيج إلى تلك الخطوات المعدودة الظاهرة دون الاعتناء الكافي بالجوانب الباطنة وما في ذلك من ظلم للتشريع وعدم إيفائه حقه. ثامنا، تفويت مناسبة عظمى للإصلاح المجتمعي بل الأممي يمكن توظيفها على أكمل نحو في ظرف كالحج اجتمعت فيه عوامل الزمان والمكان وتهيئ الإنسان. تاسعا، بقاء جملة من العوائق والإشكالات في موسم الحج مستعصية أو بطيئة التجاوب مع كثير من الحلول رغم جودتها وتطورها وحداثتها لأنها لم تعتني بعد بهذا الجانب. عاشرا، تنامي الإشكالات والسلبيات مع تزايد الأعداد وتراكم الآثار التي لم تجد طريقها للحل. وبعد تلك المقدمات فإنه يمكن الوقوف على مقاصد الحج كما جاءت في النصوص الشرعية تصريحا أو استنباطا، وهي متعددة متفاوتة المراتب، وسيتم الاقتصار على الكبرى منها في هذا المقام.
نعم، هكذا تمت المقدمات التي أردنا من خلالها التوطئة والتمهيد لذكر مقاصد الحج تفصيلا. العناصر السبعة المذكورة أمامكم هي التي سنتناولها بتفصيل في بقية لقاء الليلة واللقاءات المقبلة إن شاء الله. كل مقصد أيها الكرام شأن عظيم وقضية شرعية كبرى متعلقة بالحج، سنتناولها على النحو التالي. سنعرض بهذا المقصد واحدا واحدا ببيان معناه وحقيقته، ثم سنبين ارتباطه بالحج وكيف ظهر من خلال النصوص التي جاءت في أحكام الحج كتابا وسنة، ومن خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقات السلف وأخبارهم وأحوالهم في هذا الباب، نختم بغياب هذه المقاصد وكيف أثمر سلبا في أداء الحجيج لمناسك الحج على غير النحو الذي يراد للحجيج أن يعيشوه في حجهم وهم يطبقون المناسك كل عام. نبدأ الليلة بأول مقاصد الحج وأعظمها، هي القضية الكبرى في حياة العباد، مقصد تحقيق التوحيد لله رب العالمين. وستناول كل مقصد بهذه العناصر الثلاثة، بيان معناه وأهميته، بيان موقعه في أداء الحج وأين يمكن أن يبرز هذا المقصد، وأخيرا بيان الأثر الذي يترتب على غفلتنا عنه أو غيابه عن أداء الحج في مناسكنا كل عام. أحبتي الكرام، التوحيد لله رب العالمين أعظم قضية في حياة العباد، لأن ربك الذي خلقك هو الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تكون طبيباً أو مهندساً أو معلماً أو تاجراً أو صانعاً لا بأس، لكن ليس لهذا خلقت، إنما خلقت لتحقيق هذا المعنى العظيم وهذه القضية الكبرى لله رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. باقي مناحي الحياة التي ننخرط فيها هي مسالك نسعى فيها، ونحن نختلف فيها اختلافاً كبيراً، واسلك أي طريق تشاء، لكن لا بد أن يكون قائداً لك إلى هذه الرسالة الكبرى التي من أجلها خلقت، العبودية لله رب العالمين. لهذا بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام، لهذا أنزل الله تعالى الكتب، لهذا أقام الله تعالى الحجج، لهذا قامت سوق الجهاد وارتفعت راية الإسلام، لهذا قامت المناوأة بين حزب الله وحزب الشيطان. من أجل هذا تعيش الحياة اليوم تقلباتها منذ أول التاريخ وإلى اليوم إلى قيام الساعة. فنقول هذه القضية الكبرى هي التوحيد بالله رب العالمين. سأمهل في بيان الأهمية بمقدمات ثلاثة. أولها أن التوحيد لله أساس الشرائع وصلب رسالة الأنبياء وركيزة دعوة المرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ربك سبحانه وتعالى على لسان كل نبي كما جاء في أكثر من موضع في القرآن: نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، الكل يقول لقومي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فيدعون إلى عبادة الله وحده، فإفراد الله بالعبادة هو حقيقة التوحيد. إذن هذه قضية كبرى. يقول ربك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فراية التوحيد هي صلب دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام. ولأهمية التوحيد تأتي المفاصلة يوم القيامة، والقضية الكبرى في فرز العباد بين الجنة والنار قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قضية الجنة والنار التي هي مصير العباد لا خيار ثالث يوم القيامة مبني على هذا الأساس: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بسط هذا يقول وشرح أهمية التوحيد في حياة العباد قضية تسعت فيها التصانيف وكلام العلماء وبيان الأئمة. نحن نقول هذه مقدمة أولى، أن التوحيد قضية أساس، وأن توحيد الله عز وجل هو مدار الحياة البشرية، هو قطب الرحى في الحياة الإنسانية على وجه الأرض، أن تعبد الله وحده وأن ينقاد قلبك وظاهرك وباطنك لله رب العالمين. التوحيد ألا تتعلق إلا بالله حباً خوفاً رجاءً توكلاً استعانةً استغاثة، ألا يكون في حياتك شيء يربط قلبك سوى الله عز وجل، فتتوجه إليه، تعتمد عليه، تتوكل عليه، تلجأ إليه، كل هذا هو مما يحقق معنى التوحيد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.